هذا السند خطأ، والصواب السند الآتي كما قال مصنف رحمه الله تعالى، فالحديث صحيح به بهذا السند. قال أبو عبد الرحمن، ماذا قال أبو عبد الرحمن؟ قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. وجوش يعني أن هذا الحديث بهذا السند خطأ. ووجه الخطأ أن سفيان بن عيينة رواه عن طه بن السائب عن الفجة عن عتبة بن فرقد فجعله المسند عتبة وأخطأ فيه. والصحيح أنه المسند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل حافظ النسي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف كلام المصنف رحمه الله هذا، ونصه بعد أن ذكر روايتين وقال يعني النسائي هذا أولاد الصواب من حديث ابن عيينة، وعطاء بن السائب كان قد تغير، وأثبت الناس في شعبة والثوري وحماد بن زيد إسرائيل، هكذا قال يعني أنه طعن في روايته سفيان بن عيينة، ومعنى ذلك أنه يرى أن ابن عيينة ما أخذ إلا بعد اختلاطه. ورواه بعضهم عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عرفجة عن عتبة، ورواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عرفجة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه عتبة فذكره، ورواه الفريابي عن الثوري عن عطاء بن السائب عن عرفجة عن عتبة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. إذن ماذا يعني خالف في ذلك من هو عامد بن فضيل، كذلك أيضا الثوري خالفوا ابن عيينة. قال قلت الحاصل أن رواية شعبة أصح من رواية سفيان بن عيينة، فما أشار إلى مصنف رحمه الله تعالى لكونه ممن روى عنه قول اختلاط عطاء، الله تعالى أعلم. قلت فائدة عطاء بن السائب من اختلط في آخر عمره، وقد ميز العلماء بين ما يقبل من أحاديثه وبين ما يردد الرواه، وقد نظمت هذه القاعدة بقولي يا أيها الطالب للفائدة اعلم هداك الله للسعادة أن عطاء النجل سائب خلط، فبالرواة الأخذ والرد انضبط، فما روى شعبة والثوري زهير إسرائيل قل مرضي أيوب زائدة وابن زيد حماد وابن عيينة كذا زؤيد، لكن ابن عيينة في خلاف على كل حال النسائي ما يؤيده، والخلف في حماد لم سلمة ورجه الرد تكون ذا مكرمة. أما رواية ابن سلمة حماد سلمة الراجح الرد، لماذا؟ لأنه قال قدم علينا عطاء بن السائب مرتين، مرة وهو صحيح ومرة ثانية بعد اختلاطه، فمعنى ما أخذ في كلتا الحالتين، فلذلك ترد رواية حماد بن السائب عن عطاء حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب لأنه أخذ مرتين في يوم. وأما ابن عيينة على ما نقل عنه سمعه وهو صحيح ثم سمع منه وقد تغير، قال فتركته، فمن رأى أنه قال تركته معناه ما يحدث إلا بما سمعه قبله، فهؤلاء يقولون هو أيضا ممن سمع قبل الاختلاط، والذين قالوا سمعه أيضا بعد الاختلاط قالوا تجنبوا روايتهم في النسائي. وقد تقدم هذا الأنفع وهكذا حرره الأعلام فأحفظ كل حافظ إمامه. قال وقد تقدم هذا إنما أعدت تذكيرا حيث طال العهد به. قال رحمه الله تعالى إذن هذه الرواية هذا السند خطأ، إنما الصواب ما يأتي. قال ثم ساق مصنف رحمه الله رواية شعبة عن عطاء بن السائب، وشعبة من أخذ عنه قبل الاختلاط بقوله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة أنه قال كنت في بيت فيه عتبة الفرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني، استحيا لأن هذا صحابي كيف أحدث بالحديث والصحابي أمامي، نطلب إيش وحدث ناظر. فحدث الرجل ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رمضان تفتح في أبواب السماء وتغلق في أبواب النار وتصفد في كل شياطين مريض، وينادي كل مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك، هكذا روى يعني ليس عتبة وإنما هو رجل كان عند عتبة، يعني أن الصحابي الذي روى عنه عرفجة هذا الحديث هو أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أولاد الحديث، إذن هذا هذه الرواية صحيحة. المهم متن الحديث مهما كان الأمر له شواهد يتقوى بها. قال رحمه الله تعالى الرخصة في أن يقال بشهر رمضان رمضان، هذا بيّن به أن مسألة فيها خلاف، وهو هل يقال رمضان صمنا رمضان أم لا يقال، بل يقال شهر رمضان صمنا شهر رمضان، في خلاف بين العلماء، فأريد أن أبين أنه ثبت الاثنان فما سبق. قال هنا المراد بالرخصة هنا مطلق الجواز، لأن القاعدة المحدثون إذا قالوا باب كذا وذكروا نهي هناك ثم بعد ذلك باب الرخصة معناه هذا الذي سبق في باب السابق فيه إيش؟ كان كذا ورخص فيه أو نسخ أو كذا. وأما إذا قال ابتداء باب الرخصة في كذا هذا لا يعني هذا المعنى، إنما المراد مجرد الجواز، لأن ما سبق له التحريم أو النهي في هذا الكلام، بل إنما المراد به الرخصة مطلقة يعني جواز، جواز مطلق الجواز، وليس المراد أنه تقدمه نهي ثم جاء الترخيص بعده كما هو الغالب في استعمال الرخصة. إذ ليس يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تسمية رمضان بدون إضافة شهر إليه. وأما الحديث الذي رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. أخرجه ابن عدي بالكامل، فقد ضعفه هو بأبي معشر ضعيفا. قال البيهقي: قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه موقف، يعني كلام لمحمد بن كعب وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن مجاهد وحسن من طريقين، وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. أنا أبي هريرة إيه؟ الله المستعان. على أبي هريرة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أصله واحد السطر السابق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال أنبأنا يحيى بن سعيد القطاع قال أنبأنا المهلب بن أبي حبيبة. المهلب بن أبي حبيبة هذا البصري صدوق من كبار السابعة، هذا أول محل ذكره، وهو من أفراد أبي داود والنسائي، فهذا الحديث فقط عندهما. قال أنبأنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي. عبيد الله بن سعيد تقدم لكم في الدرس هذا مرتين، هذاك عبيد الله بن سعيد الزهري المدني نزيل بغداد، وهذا عبيد الله بن قدامة عبيد الله بن سعيد، ما هو سعد. عبيد الله بن قدامة هذا أبو قدامة السرخسي، سرخسي نيسابوري يعني وليس بغداديا، وهو من شيوخ البخاري ومسلم والنسائي، وكذلك أظن أبو داود، يعني هؤلاء هم الذين يروون عنه. قال ماذا؟ قال حدثنا يحيى قطاع عن مهند بن أبي حبيبة أنه قال أخبرني حسن عن أبي بكرة. الحسن هذا هو الحسن بن أبي الحسن البصري، حسن البصري عن أبي بكرة رفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه. ماذا؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أن أحدكم صمت رمضان ولا قمت كله ولا قمت كله. هذا ليس للنهي عن لفظ رمضان، إنما المراد عن هذا القول، وهي لا يقول رمضان صمت كله. هذا أحد أمرين: إما تزكية النفس، وهذا الله سبحانه يقول إيش: فلا تزكوا أنفسكم. وإما ماذا؟ لأن هناك الصوم قبوله صعب دون خلط قتال، إنما يتقبل الله المتقين. هل وفيت حقه أم لا؟ لا تدري. إذا قلت صمت رمضان معناه ما شاء الله صوم ومقبول إلى آخره، هذا يوحي إلى هذا، فلذلك قال لا تقول هذا. ولا قمت ليالي رمضان لا تقول. لماذا؟ إما يحتوي على كذب، أو كما يقال إيه إن هناك تزكية للنفس أو كذب، ربما تكون تنام جزءا منه أو تسو أو ما إلى ذلك، فإذا ما قمت كله. فلذلك قال إيه: لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمت كله. قال الراوي: قال فلا أدري هذا الكلام لمن، ولا أقول قمته كله ولا أدري. هذا من كلام الحسن رحمه الله تعالى، كما بينه أحمد رحمه الله في مسنده، قال من طريقة تعالى الحسن، وذكر لي في معالي آخر إلى أنه من كلام قتادة، فيحتمل أن كل منهما قاله. كره التزكية، ما السبب؟ سبب النهي لكراهة تزكية النفس، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، يمكن لهذا. أو قال لا بد من غفلة ورقدة، يمكن هذا. إما السبب أنه نقص المطلوب فيما يطلب في الصوم والقيام من نهي غفلة ومن نهي رقدة نام، فإذا أخبر أنه قال صمت قمت ليالي رمضان كلها فقد وقع في الكذب، يمكن لهذا أو يمكن لذاك. الحاصل لماذا؟ فلا بد من غفلة في حال صومه، فيقع منه ما ينافي صومه بوجمة، فإن آداب الصوم شديدة على النفس. فقد أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فلعله يقع منه محظور محظور ما في وقت ما من الشهر، فلا ينبغي له أن يدعي أنه صام الشهر كله. ورقد كذلك أيضا في الليل يعني أي نومة في وقت من أوقات ليالي الشهر، فلا يسعه أن يدعي أنه قام شهر رمضان. وحاصل أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد صمت رمضان كله وقمت رمضان كله يحتمل أحد هذين الأمرين يعني. واللفظ لعبيد الله معناه أن هذا لفظ الحديث لعبيد الله ابن سعيد وليس لإسحاق بن راهوية بمعناه رواه. والحديث هذا صحاه ابن خزيمة وفيه نظر تصحيح، لأن فيه الشاهد هنا لبابنا هو أنه قال صمت رمضان قمت رمضان، فدل على أن استعمال هذا جائز. وأما أصل الحديث هذا في كلام وفي نظر، لأن في عنعنة الحسن فإن مدلس قال المسألة الثالثة الفوائد منها ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز استعمال رمضان دون إضافة لفظ شهر، ومنها النهي عن أن يقول الإنسان صمت رمضان كله لكونه تزكية للنفس أو لعدم القيام بحقوقه. الحاصل مسألة الثالثة الرابعة في اختلاف أهل العلم في جواز استعمال رمضان بدون إضافة لفظ شهر إليه، يعلم أن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من جواز أن يقال رمضان بدون إضافة لفظ شهر هو الذي عليه جمهور أهل العلم كما بينه النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وعبارته في شرح حديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. قال في دليل مذهب الصحيح مختار الذي ذهب إلى البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر شهر بلا كره. وفي هذه المسألة ثلاث مذاهب قال الطائفة لا يقال رمضان على انفراد بحال وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد، لكن هذا ما يصح. قال أكثر أصحابنا الشافعية ومن الباقلات إن كان هناك قرينة تصب إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره، قالوا فيقالوا صمنا رمضان قمنا رمضان ورمضان أفضل أشهر، هذا قرينة ويندب طلب ليلة القدر في آخر رمضان وأشبه ذلك ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان دخل رمضان حضر رمضان وأحب رمضان وهو ذلك. والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة إنما تثبت من نهي الشرع ولم يثبت من نهي، وقولهم إن اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح في شيء إلى آخر. على كل حال هذا تقرير يعني ممتع، وذلك أن يعني بدون إضافة جائز استعماله. فائدة على بعضهم يعلم أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف المضاف إليه، ثلاثة أشهر من 12 شهر رمضان وربيع الأول وربيع الآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة إذا حذف، لأن الاسم كامل، إلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العالم مجرى المضاف والمضاف إليه، حيث أعرب الجزئين كذا في شرح كشاف. ومقتضاه أن رجب ليس منها خلافا للصلاح الصفدي، وتبعه من قال ولا تدي شهرا للفظ شهر إلا الذي أوله الراء فدري، هؤلاء كل شهر بدأ بالراء يضاف إليه شهر، شهر رمضان شهر رجب شهر إيش شهر الربيع هذا مراده، ولا تضيف شهرا للفظ شهر إلا لما أوله إلا الذي أوله الراء فدري. ولذا زاد بعضهم قوله إيه واستثني من ذا رجبا فيمتنع لأنه فيما رووه ما سمع، استثناه لأنهم قالوا إنما الثلاثة رمضان وربيع الأول وربيع الأخير. قالوا هكذا ذكر هذه القاعدة ابن عابدين رحمه الله في حاشية الدر المختار هذا حاشية ممتعة من المذهبي وعلى كل حال هو متأخر، هذا تقريبا 1012 واسمه 200 كم أو 100 وكم قرن، وهو عنده قلنا لكم أسيد رسالة رأيناها في علم القواعد الإجابيش، قلنا لكم رسالة الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة، هذه لا تجدنا حتى في كتب النحو إلا مبعثرة ما تجد. جمع هناك ألفاظ غريبة وأعربها وأفاد الطلاب هناك، وفي يعني كتاب للأوتاري والغوث والقطبي هذا ليس لكم. المهم فيه ومعظمها كلها فتاوى فقهية حنفية يعني. إنما في آخرها هذه الفائدة يا ليت يعني تنشر، طيب أحسن ما يقول أن فيها كلمات طيبة. قال مثالي متطبق على أخبرنا عمران ويزيد بن خالد هذا الدمشقي نصيب لجيد صدوق من العشرة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني من جريج قال أخبرني عطاء بن السائب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار إذا عطاء من هو أخبرني عطاء إيش ابن أبي رباح هو ماذا قلت لا لا ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان، هذا معروف الشهر الباء، إذا كان رمضان ما قال شهر رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة، تعدل حجة، هذا فضل الاعتمار في شهر رمضان، الاعتمار في شهر رمضان، فهذا في فضل عظيم. وفي رواية قال تعدل حجة معي، ففيه الترغيب على الاعتمار في شهر رمضان. وطلاب مكة يحرمون بعضهم يحرم أنفسه نفسه عن هذا الفضل ويعلم أن أهل مكة ما في ما عندهم عمرة، هذا يعني تعجب من الكيس من الجيب أنفقه من جيبه وليس من غيره. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم عمم الأمة كلها، كل النصوص الواردة تعم أهل مكة وغير أهل مكة. أهل مكة ما عندهم ذنوب تابعوا بين حجة فإنهم ينفيان الذنوب، ما عندهم ظنون ما شاء الله مغفورين. لا هذا ماذا والشاهد هنا، الشاهد هنا ما هو انه قال اذا كان رمضان، اذا كان رمضان فاطلقه بدون شهرين فدل على مسألتنا. والحديث على متفق عليه. ومن فوائد ما بوه له مصنف رحمه الله تعالى وهو جواز استعمال لفظ رمضان من غير اضافة لفظ شهر اليه. ومن أفضل العمرة في رمضان حيث تعدل ثواب الحج، بل ثبت أنها كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج السموية من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ عمرة في رمضان كحجة معي، وهو حديث صحيح. قال ومنها فضل رمضان حيث كان العمل فيه ضاعف أجره، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أحوال أمته رجالا ونساء، ومنها جواز مخاطبة المرأة الأجنبية وأن صوتها ليس بعورة. فمن قال الفقهاء عندهم مشهور صوت المرأة عورة هذا مما لا دليل عليه، ما في هذا الفتنة، إذا خاف الفتنة هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أما عموما إن صوت المرأة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسأله ويسألها الأجنبيات كلها، وأمهات المؤمنين كان الصحابة يستفتونهن وكذلك هم يتكلمون معهم. ويأتي الرجل إلى بيوت أزواج النبي صلى أزواج الصحابة ويقول للمرأة قل لها إيه أين زوجك؟ وتقول له خرج كذا، وتكلمه يكلمها. والآن بعض المشددين يقول إيه إذا رفعت التليفون وتكلمه وأجابتك المرأة لا تسلم عليها ولا تكلمها لأنها أجنبية وصوتها يعني عورة. هذا من أين أتى؟ اللهم استعان. كان هذه الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون هكذا، يتعاملون هكذا، لكن يعني اسمه الاختلاط وما إلى ذلك هذه الأشياء هي محرمة ومعروفة عندهم. أما صوت المرأة فهذا لا. وإذا خشي أحد ابتلي بها بفتنة وخشي صوتها هذا هذا يبتعد نفسه بس ولا يحرم على آخرين، هذا أمر طارئ لأمر ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه هكذا. قال اختلاف أهل الآفاق في الرؤية، اختلاف أهل الآفاق في الرؤية، هذه مسألة أيضا مهمة اختلف فيها أهل العلم، وهو أن اختلاف الآفاق هل معتبر أم لا. فإذا رؤي الهلال في منطقة من المناطق يعني من البلدان يلزم كل العالم أو كل أهل الأرض أم كل بلدة وكل قطر له يعني رؤيته، هذا محل خلاف وفي مذاهب الأربعة خلاف كله في خلاف، قال فلان كذا قال فلان كذا، والذي يبدو أن اختلاف المطالب معتبر إذا تباعدت البلدان معتبر، كما هو حديث ابن عباس رضي الله عنه ما حديث قريب عن ابن عباس، هذا الذي يبدو. وذلك أنه إن الناس في صلواتهم يعني بالإجماع متفاوتون، فيصلون كل بحسب تقويم بلده، ولا يصلي ويعتمد على الآخرين إلا إذا تقاربت البلدان أو مطالع اتحد مثلا الشرق والغرب، ولكن اتحد هذا مسافته، فهذا يصلون مع بعض. وأما بدون ذلك أجمعوا عليه. فإذا رمضان نفس الشيء يكون في بلد ليل وفي بلد نهار، فهؤلاء إذا ألزمناهم ربما يفوت يوم أو يبقى يوم، فإذا وقعوا في ما لا طاقة. لذلك المعتبر في كل بلدان متنائية يكون على حسب رؤية أهلها، وهذا أقرب الأقوال، وسيأتي في مباحثنا. هنا قلت غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أن اختلاف المطالع معتبر، فإذا رؤي الهلال في بلد لا يجب الصوم على أهل البلدان الأخرى إلا إذا اتحدث مطالعهم، وإنما يلزم على كل بلد برؤيته عندهم، وهذا هو القول الراجح، وسيتحكم خلاف المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجة السعدي قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر المدني، قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال هو القرشي وقد ينسب لجدي، هذا ثقة من السادسة. قال أخبرني كريب ابن مولى ابن عباس أن أم الفضل هي أم ابن عباس، وهي لبابة بنت الحارث، أن أم الفضل لبابة بنت الحارث لبابة الكبرى، بعثته إلى معاوية لحاجة يعني. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي هلال رمضان، أي طلع هلال رمضان هناك بالشام وأنا بالشام. قال فرأيت الهلال وليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ماذا، وثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم، فقلت رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قال قلت نعم، وراه الناس وفصاموا وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت أهل المدينة، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا هو واضح في مسألتنا التي قلناها، والمصنف يراها ورجحها وهو الظاهر. لكن هنا من الغريب العجيب الشوكاني يرد على ابن عباس، هذا رأيه وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول من أهل اللغة ومن أهل الشرع وعارف بأمور الشريعة ومقاصد الشريعة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني ما أمرك، إنما تمت على مطلق سمون رؤيته، هذا دليلك. عجيب هذا، ابن عباس يقول هكذا أمرنا، ألا تفهمون أن هذا هو أمر الرسول وسمع منه أمر بهذا؟ فيقول الشوكاني لا، ما أمرك ولا ما أمر أحدا، إنما قال الرسول سمون رؤيته وقد راه معاوية فلزمة الصوم. بهذا خاصمه ورد عليه. المهم نحن نقول إن الذي ظهر لنا كما ظهر ابن عباس أقل حاجة، لو لم يقل أمرنا رسول الله، ابن عباس أولى من الشوكاني وغيره في مقاصد الشريعة ومعرفة الشريعة. نحن ما عندنا إلا حديث صوم لرؤيته، وصوم لرؤيته هذا هو توزعه الناس بأنه صوم لرؤيته من في أقدار مشارق الأرض ومغاربها، إذا رأه واحد يلزم جميع أهل الأرض، هذا ما يقول به أحد. فإذا قلنا الرؤية المعتبرة هي كل قوم أن لا يخرج بزيادة يوم أو نص يوم أو ما إلى ذلك على البلدان الأخرى. فإذا ما يزيد ليلة الجمعة ورأى ليلة السبت، فقال هذا اختلاف، فإذا اختلف من زيادة نحن نصوم إلى أن نكمل من السبت إلى السبت، أو يعني أو نرى الهلال قبله 29. فهذا هو الذي يظهر في ما يبدو من احتجاج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنا قال مسألة قال أخرجه مسلم هذا. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب بيان أن لكل بلد رؤيته، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنه، في حديث كريب عن عباس رضي الله عنه، وهو ظاهر الدلالة الترجمة. والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تخص من قرب على مسافة لا تبصر فيها الصلاة. وقيل إن اتفق المطالع لزمهم، وقيل إن اتفق الإقليم وإلا فلا. الظاهر هذا، إن اتحد المطالع يلزمهم. قال وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية لموضع جميع الأرض، إذا رؤية في مكة لزمنا أمريكا وجمال روسيا وإلى آخر، كلهم يجب عليهم أن يصلوا، وبينهم يوم كامل أو يومين. قال يصوم، هذا القول معناه أنهم يأكل سيأكلون في رمضان ويصومون في شوال أو في شعبان، هذا يلزم من هذا بموضع جميع. فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، وهذا لكن ظاهر حديثي أنه لم يرده لهذا، إنما رده لأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد. الحاصل الأخير ملخص عندي أن الأرجح هو القول باعتبار اختلاف المطالع، وحاصله أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم لهم رؤيتهم خاصة بهم، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظاهر في الدلالة عليه، وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر في دخول أوقات الصلاة وخروجها بلا خلاف، فلا تجب صلاة الظهر مثلا على جميع الأرض بالزوال في بلد من البلدان، وإنما تلزم من زالت عنده فقط، فكذلك هنا من دون فرق، والله تعالى أعلم. وقد أطال الشوكاني في نيل الأوطار في رد قول ابن عباس وأنه اجتهاد منه، فأتى بذلك بما يتعجب منه، حيث يرد على ابن عباس رضي الله عنهما بدون دليل مقنع، فتأويل قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أراد قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته تأويل بارد وتعصب كاسي. فابن عباس رضي الله عنهما من أهل اللسان والفقه، وقد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بهكذا، فالظاهر أنه أمرهم بأن لا يصوموا برؤية البلدان النائية حتى يروا بأنفسهم، والله أعلم. الحاصل إن المسألة يعني مهمة جدا، وهو أن يعني الاحتجاج بهذا بحديث ابن عباس هذا أنه واضح، وذلك أننا نعتبر أن مطالع الهلال مختلفة بالإجماع، كل العقلاء يعرف ذلك. الآن نحن بعد العشاء، وفي بعض البلدان فجر، وفي بعض البلدان ظهر، وفي بعض البلدان عصر، مختلف، هذا واقعيا هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. طيب الآن هنا أهل مكة رأوه، وأهل المغرب رأوه بعد يومين، حاولوا ولم يجدوا اليوم يومين ماشي، هل ملزمهم بهذا؟ يقول لهم صوموا هذا الذي يمتروا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وما رأوه، ورؤية الآخرين معناه أنه يفوت عليهم يوم أو أكثر من ذلك، أنهم يصومون من شعبان ثم يفطرون هناك في رمضان خلال رمضان أو بقي لهم يوم أو كذا. فالحاصل أن مثل هذه المسألة الظاهر أن العمل باختلاف المطالع هو الأقرب. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا من المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جهدنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غنيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق ولا ارحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.